بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام نتحدث في دروس عنوانها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بمناسبة مرورنا بشهر المولد الكريم. هذا الرجل الذي قسم العالم قسمين، قسم آمن به وقسم كفر، قد زينه الله تعالى بصفات وأمرنا أن نتأسى بها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي أجمع حديث يوصف فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو حديث يرويه الإمام الترمذي عن سيدنا الحسن، كنا بدأناه في الدرس الماضي، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بأن جلسات هؤلاء الصالحين كانت هذا شأنها. ومرارا كنت أفكر الصحابة لما يعدوا مع بعضهم شو يحكوا، يعني بالسهرة المساء شو الحديث الذي يدور بينهم؟ ما في تلفزيون، ما في ساتلايت، ما في أقنية فضائية، ما في إذاعات، شو بيعدوا بيحكوا؟ ومرة خطر في بالي كمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بيقعد ببيته مع زوجاته الطاهرات، شو الحديث الذي يدور حتى نتأسى؟ فهذا نموذج أيها الإخوة من جلساتهم المسائية لما بيقعدوا مع بعضهم، الأب مع الأولاد، الخال مع أولاد الأخت، الجار مع الجار. سيدنا الحسن كان خاله اسمه هند بن أبي هالة، فقال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: أصف لي. قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. يعني يقول بعض الشعراء: فاتني أن أرى الديار بعيني، فلعلي أرى الديار بسمعي. يعني أنا ما شفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعيني، لكن حدثني عنه، بركي هالحديث بيجذب قلبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أيها الإخوة، نحن نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غيابيا، ينبغي علينا أن نعرف شيئا من سيرته، شيئا من حديثه، حتى يزداد تعلقنا به ويصير الحب تبعنا حب عملي وحب أقرب للشهود. قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، وهذا كان الدرس الماضي، يعني كان عظيما في نفسه، في أخلاقه، في آدابه، في كلامه، في حديثه، في علاقاته مع الخلق، عظيما في نفسه، معظما في أعين الناس. مرة هناك حديث كلنا يعلمه، لكن أنا أريدكم أن تقفوا عنده قليلا. الحديث يقول: سيدنا أنس بن مالك يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. نحن مر علينا هذا الحديث، لكن أنا تفكرت فيه. رجل 10 سنوات لا يقول أف، يعني لم يتذمر، لم يصرخ في وجهي، لم يشتمني، لم يسئ إلي. وأنس بن مالك كان ولد صغير لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، إنه بتقبل عندك، مو خادم، ما بيمشي حال خادم، صغير كثير، خويدمك أنس بترضى؟ فرضي به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طفل صغير يكون في بيتك، ابنك عشر سنوات لا تقول له أف قط؟ شو هالخلق العالي؟ شو هالضبط للأعصاب والضبط للأخلاق؟ لذلك يقول سيدنا أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبكي. شو هالحب يا أخي الذي اخترق قلوبهم لأنهم رأوا عظمة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا عظمة أخلاقه. والله أيها الإخوة إنكم لتعجبون، يعني نحن الآن نذهب إلى العمرة الشريفة ثم نزور مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقف أمام هذا المقام المهيب لا تستطيع أن تضبط دموعك ألا تخرج من عينيك. فأنت تقول أنت بعد 1426-27 سنة ينتابك هذا الشعور، فما بالك بالأشخاص الذين جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعيم عاشوه؟ ما بالك بالناس الذين رأوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي رقي أخلاقي عاشوا؟ ما أحبه من فراغ، كان فخما مفخما معظما في عيون الناس لأخلاقه العالية، لكلامه الراقي. يعني يقول بعض الصحابة: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا رجليه أمام أصحابه قط. شو هالخلق العالي؟ وهو الملك الذي تربع على القلوب. والله لو أنهم يعني لو طلب منهم أن يحملوه على رموش عيونهم لحملوه. شو هالأدب العالي؟ أدبا مع أصحابه، كيف لا يحبونه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما عظيما في أخلاقه، مفخما في عيون أصحابه ومن حوله. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. يقول ستنا الربيع بنت معاذ صحابية: طلب منها ابنها أن تصف لها أن تصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم، من نور في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النور أيها الإخوة له سبب سماوي وسبب أرضي. أحد المشركين اجتمع مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج، والعرب كان عندها فراسة بالرجال، يعني بيطلعوا هيك بالرجل، عندهم نظرة في هذا الرجل، أذكياء، عندهم ذكاء، وعندهم خلطة بالناس، لأنه كانت مكة كانت سوق تجارية يأتيها الناس من الشرق والغرب يأخذون منها بضائعهم أو يكونون حول الكعبة، لأنها كانت مقدسة من آثار ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكانوا تجارا مهرة. والتجار المهرة عنده نظرة بالرجل، بيقول لك: يا أخي هذا حاسس شغلته مو راكزة، فعلا بتروح بتبحث في الأمر بيطلع فيه مشكلة بالأمر. فأحد المشركين جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج سأله قومه: ماذا رأيت؟ قال: والله ليس وجهه بوجه كذاب. يا أخي أنا بعرف بالرجال مقلبهم كثير، وشه موش واحد عم يبحث عن شيء يعني بده غرض دنيوي. إذن هذا النور، الصدق يعطيك نورا، الإخلاص يعطيك نورا، الإحسان إلى الخلق يعطيك نورا، بالعكس الضغائن إلى انعكاسات على الوجه. والآن هذا في الطب موجود، مرات أنت بتفوت لعن طبيب بيقول الطبيب يمكن هذا معه فقر دم. كيف؟ بس من فوتك، بعيد من هون مثلا، من فوتة المريض على الطبيب بيقول هذا يمكن معه فقر دم، بيعمل دراسة على الحالة، إيه نعم، بيطلع بيطلب منه تحاليل. الأطباء عندهم علامات بالوجه، يعني إذا في سواد تحت العين ممكن يكون إرهاق أو ممكن يكون فقر دم من تطليعة. بس مرات في منظر، يعني إذا متشقق الشفاه في إلى انعكاس طبي، الوجه له انعكاس على ما في القلب. لذلك قالوا: طهارة الباطن عنوان طهارة الظاهر. قلبك بنعكس على ظهرك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيته رأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. ويقول سيدنا جابر بن سمرة قال نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مقمرة البدر فيها كامل، وعليه حلة حمراء، فرحت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بن عبد الله سأله قريب له قال أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف في بروقه، يبرق مثل السيف؟ قال لا يا ولدي، بل كان مثل القمر صلى الله عليه وسلم. لذلك تتذكروا القصيدة اللي أهل المدينة كلهم قالوها، طلع البدر علينا، لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له طلع البدر علينا. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه، إذا بتطلع على تفاصيل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقت بروق العارض المتهلل. كيف الغيوم؟ العارض هو الغيم. كيف الغيوم لما بتلتقى بيطلع البرق بيناتها؟ قال إذا نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم صادفتك من أنواره، واخترقت قلبك وظلماته من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم كأنها البرق. لذلك الصالحون يطمعون في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة الكرام، مر معنا في الخطبة بأن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رآه النبي صلى الله عليه وسلم مصفرا أصفر، قال ما لك يا ثوبان، ليش هيك أصفر شايفك؟ قال والله يا رسول الله ما بي من وجع ولا مرض، ما لي مرضان، ولكني أشتاق إليك في الدنيا شوقا كثيرا، فإذا اشتقت إليك أتيت فنظرتك أو نظرت وجهك فاطمأننت، برتاح، بشتاق لك كثير بالدنيا. بالمناسبة أنت عم تشتاق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلاتنا مرات منشتاق هيك لشي أكلة طيبة، لشي طلع على الفيجة هلأ النهر يعني متفجرة الينابيع، والله خرج نطلع الصبحيات هيك قاعدة حلوة يعني رايقة، منشتاق لهالشغلة. منشتاق مثلا نحن والله لشي قاعدة مع أصحابنا. طيب هل تشتاق إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثوبان قال يا رسول الله أنا في الدنيا أشتاق إليك، فآتي فأنظرك فأستريح أرتاح، ثم إني تفكرت في شأني وشأنك في الآخرة، وأنت ترفع مع النبيين، مقامك عالي، وأنا وهو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دخلت الجنة، يعني بجوز ما فوت. شوف كمان الصالحين خايف، هو صحابي وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا موشي وش فوت الجنة، على كل إن أنا إن دخلتها لا أكون معك، مقامي وين؟ أين أنا وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فهذا الذي غير لوني، أكلت هم شلون بالآخرة بدي شوفك. قال فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نده لثوبان وأخبره بالآية. يقول الصحابة فما فرحنا بآية فرحنا بهذه الآية، إنه بدنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وهذا الكلام عام أيها الإخوة، الله عم بيقول ومن يطع، هذه من ألفاظ العموم، كل الذين يطيعون الله والرسول الله بيحشرهم معهم كلهم. هذا لذلك كانوا يحبون أن يروا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خبر عن أقوام يأتون من بعده، قال أناس من أمتي يأتون يتمنى أحدهم لو يراني بأهله وماله، بيدفع كل ماله كل أهله لقاء أن يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقلنا أن هذا الأمر أيضا الله يعطيه للمؤمنين، هذا تلألؤ الوجه والنور في الوجه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم، كمان الله بيعطيك أنت مما أعطى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلهم بحسب اجتهاده. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، الغر هو بياض في ناصية الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه الأمامية والخلفية. يعني الله عز وجل يعطيك يوم القيامة نورا. كيف بيعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة؟ شو الطريقة؟ هلأ المجرمين الله بيحشرهم زرقا زرق، والعياذ بالله. الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا. شيء مرعب أيها الإخوة، شيء مرعب أن يحشر رجل مع المجرمين، أن تحشر امرأة مع المجرمين. أما المؤمنين الله نورهم يسعى بين أيديهم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غران، يعني في نور بوجوههم ونور بأيديهم وبأقدامهم من أثر الوضوء. هذه هي أعضاء الوضوء، وجهك وإيدينك ورجلتينك، هذا هو الوضوء، أركان الوضوء. طيب الآن نتابع الحديث. يقول: وكان متواصل الأحزان. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان، في شيء عم يقرقه في تفكيره، آكل هم الأمة، آكل هم إصلاح الخلق، آكل هم إيصال رسالة الحق إلى الخلق. بيزعل كثير عندما لا يؤمن الناس، لذلك الله عز وجل قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت ستقتل نفسك من أجلهم، خلاص أنت بزيل جهدك وتركهم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤرقه شأنهم، أريد حياته ويريد قتلي، مع أنهم آذوه وضربوه وشتموه وعذبوه وأساءوا إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن من أجلهم. فأنت أيها الإنسان المؤمن، في عندك شيء عم بيقرأك متعلق بهذا الدين؟ أما كل الهموم عندك الطعام والشراب واللباس والكساء والسيران والرحلة السياحية لهذا العام والبيت والفيلا، أين تفكيرك؟ إذا أردت أن تعرف مقامك، ابن عطاء الله السكندري يقول: إذا أردت أن تعرف مقامك، بحب واحدنا يعرف إيه والله أنا شو مقامي عند الله، وين وصلت، بأي درجة. كويس واحدنا يعرف، عشان يا يزداد يا بيقول منيح، خلاص هيك كويس. أنا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. شو عم بيشغلك؟ ما هو الأمر الذي يستولي على تفكيرك؟ هناك مقامك. الشاعر الجاهلي قال: لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. كل برنامجه في الحياة، كل مخططاته، كل أهدافه، كل تفكيره لبوسا ومطعما. يقول أحد الصالحين: يقول انشغالك فيما ضمن لك وانصرافك عما طلب منك دليل على انطماس في بصيرتك. الأمر مخيف. انشغالك فيما ضمن لك، كل المخلوقات تأكل أيها الإخوة، كلها تشرب، كلها تتزوج، أو كثير منها، كثير منها ينجب، معظمها عندها بيوت. معليش أنا بدي أنهم بهذه الأمور، بس هذا جزء، ما معقول كل حياتي أنا أجعلها لهذا. وقف على الطعام والشراب والكساء واللباس والبيوت، تعال فكر بغيرك يا أخي، في خلق آخرون يريدون أن يأكلوا وأن يشربوا، وأنت الله أقامك في مقام لعله أراحك من هذه الأعباء. غيرك يتعب طيلة يومه مشان يحصل يمكن 50 ليرة سوري، يا بيقدر يجيب أبسط الطعام يا ما بيقدر كمان. طيب أنت الله موسع عليك، ليش ترجع تعيد همك في هذه المسائل؟ اجعل هذا شيء 1 من 10، 10%، لكن اجعل 90% لشيء آخر. فكر في الآخر، فكر في خدمة الخلق، فكر في مساعدتهم حتى تصل إلى مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو تمشي في ممشاه. أن تنهم وتحزن ممشانك لأجل الآخرين. يعني لابد أيها الإخوة أن يهزنا الآن مثلا ما يجري في فلسطين. طيب الناس كيف تأكل هناك؟ والله شيء يعني مرات واحد يفكر شيء يقلق قلبه. طيب هل الموظف اللي ما قبض معاشه يا أخي منين بده يأكل؟ من دون شيء هو معاشه 7-8 آلاف فرقة كيف؟ وهلأ ما في معاش. يعني لابد أن تفكر بالآخرين، لابد أن تفكر أنت الله عز وجل أو الأخت المسلمة مثلا الله دلها إلى طريق الخير، جارتها بعيدة عن طريق الخير، بدك تفكري بطريقة أن توصل الخير إلى هذه الجارة. بدك يكون شيء يقلقك من الداخل تجاه دين الله عز وجل. وقد جاء في الأثر من جعل الهموم همّا واحدا كفاه الله هم دنياه وآخرته. اجعل همك بالله يا أخي، اجعل همك بخدمة دين الله، اجعل همك في مساعدة الخلق. يقول لنا، ذكرت لكم مرة ما أدري، أحد الشيوخ رجل صالح مسن طاعن في السن، أعطاه الله تعالى من الصحة، زاد في عمري عن 90 سنة إلى الآن ما شاء الله، تجده يعني هيك في قامته المنتصبة، يأتي بحاجاته لنفسه، ما بيحتاج يعني إلا كناوني الله يخليك هذا الشيء، إلا على سبيل يعني الحالة العادية، وإلا هو يقضي كل حاجاته، أسنانه كاملة في فمه، يعني ما شاء الله صحته ممتازة، وضعه المعاشي ممتاز، له جاه عريض في البلد، صالح كثير الرؤيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني والله منعم، الله منع، سبحان الله. طيب، فقبل سنوات 5 كان في الحج، لما عاد من الحج رحنا لنزوره، ونحن شباب نطلع قد أولاد أولاده، المهم نزوره، قال والله يا أيها الإخوة أنا طيلة نهار عرفة عم بدعي الله بهالدعاء، عم بقول يا رب أنا كلي نعم، أنت مغرقني بالنعم، صحة وعافية وجاه ومال وانضباط بالشرع، يا رب والله هذا كله فضل، دخيلك كله نعم، أنت مغرقني بالنعم، دلني على عمل أشكرك فيه، ما لي عرفان كيف بدي أشكرك، دخيلك شو بدي يعني بصلي، ما الصلاة أنت أعنتني عليها. بالمناسبة أيها الإخوة، أوعك تعجب بعملك، حتى العمل الصالح هذا توفيق من الله. والله يخطي في ناس بتزعل عليهم، بيقول لك أنا بحب صلي بس صدق ما عم بقدر، ناس تلقاهم بيقول لك يا أخي يعني أنا بيخطر في بالي أن آتي إلى المساجد، ما بعرف ليش، ما بشعر حالي بعيد، فأنت الله قذف في قلبك أن تكون في المسجد، هذا توفيق، أدخلك بيته يا رجل. صلاة الفجر هذه هدية من الله عز وجل، الله فيأك عليها، غيرك نيمه. فعم بيقول يا رب دخيلك دلني على عمل أشكرك فيه. قال صدقوا يا إخوان يا شباب، طيلة نهار عرفي أنا هيك عم بدعي، يا رب علمني كيف أشكرك. قال كأنه وقع في خاطري خاطر، في بالي خاطر، في آخر نهار عرفي، إذا أردت أن تشكرني فاخدم عبادي، إذا أردت أن تشكرني فاخدم عبادي. لذلك يقول الصالحون لكان خدمة العباد هذا مقام، لابد أنت مو بس تخدمهم هيك كماليات، لا لا، أوقف أنت من برنامجك اليومي، أنت الله منعم عليك يا أخي، عندك 5-6 ساعات قاعد فاضي وراضي، روح اخدم هالناس، أنت روح اتصل له أخي بدك خدمة. فالمهم هذا في آخر، هذا الشيخ يقول لنا، قال أرجوكم إذا حدا بده شيء مشان الله يتحنن علي ويقول لي مشان أخدمه، والله تستحي منه، يعني رجل بمقامي ممكن يكون جدي، هو يقول لك أرجوك، هذا مقام خدمة الخلق شيء عالي أيها الإخوة. فأنت إذا الله عز وجل أعطاك مثلا سعة في المال وراحة في الوقت، شو برنامجك؟ يعني مرات أنت تجد، وأنا الحقيقة أفكر بهذا الأمر، يا ريت اللي عنده فكرة يأتيني فيها نتدارس. الآن نحن في شريحة عندنا واسعة من الناس، أو لا بأس بها يعني في البلد، متقاعدين، وأنا أدخل المساجد أشاهد مجموعة منهم قاعدين بس ما عنده برنامج، حتى هو من كتر مو قاعد بالبيت وعم يعني يعمل مناقرات بتقول له مرته ايه بدك تروح على الجامع؟ مو مشان روحت الجامع بس انه اخي مشان الله اعتقنا اعتقنا روح احضر لك شي كم درس. طيب انا اقول طيب والله دوني يا اخي ثروة كبيرة وفي منهم يعني مقامات عالية في الفكر وفي البرامج، يعني شو طريقة يا اخي دون ينفعوا الاخرين؟ يعني انت يا الله بحبح عليك في الوقت يا اخي طلعت على التقاعد، روح ساعد الخلق، اخدم الاخرين، اخدم الناس، الله موسع عليك في المال، برنامجك مريح، في ناس بيشتغلوا للساعة 10 بالليل، انت الحمد لله عندك بحبوحة، ساعد الخلق، ساعد الاخرين. ليكن مساعدة الخلق والآخرين هذا شيء يأخذ من برنامجك. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، مشان شو يعني خايف على أكلاته لما على شرباته، قال إني أبيت وطعمني الله ويسقيني إني لست كأحدكم، خايف على حاله في غار حراء أو في غار ثور لما بكي سيدنا أبو بكر، قال يا أبو بكر ما يبكيك، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، مخايف على حاله إن الله معنا، أنا مالي خايف، خايف يقتلوه، قال له الله والله يعصمك من الناس، لكن على شو حزنان؟ ليش زعلان يا رسول الله؟ متواصل. لذلك أيها الإخوة لابد نحن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن نمشي على ممشاه، لابد مساعدة الآخرين، لابد دلالة الخلق على الله، لابد جذب قلوب الخلق إلى حضرة الله أن يأخذ من تفكيرك ومن برنامجك، ونتحول من أناس عاديين أنه أنا أخي مسلم وصالح الحمد لله وبس تدفعوني للخير بندفع، هذا عم يستنى الآخرين لا يدفعوه، لا، لابد أن نتحول، نحن نضع برامج الخير، نحن نلاقي طريقة لمساعدة الآخرين، لجذب قلوبهم إلى حضرة الله عز وجل. متواصل الأحزان، دائم الفكرة، في تفكير يا أخي، أما لا تؤاخذني هذه ثقافة افرح غني عش متهني الدنيا ما بتدمش الحد، شو افرح غني عش ماشي الحال، الفرح جزء والسرور جزء يعني الضحك جزء، بس كل برنامجي هيك، كل الدنيا هيك، طيب والمسلمون يذبحون، ما مشكلة انت لا تهتم، انت طنش، كمان في مرات امثال شعبية، طنش تعش هيك ما يهمك يا اخي، طيب جارك هذا يخطئ ما بيهمني، كل عنزة معلقة بكرعوبة، طيب ساعده دله يا أخي، امرأة مسلمة جارتك تسيء انصحيها تلطفي بها افعلي طريقة لدلالتها على الحق، ما لي علاقة، أهل حمد تندب حمد، هذه ليست آية في القرآن الكريم، ما دخلني، ما في، الله عز وجل قال المؤمنون، هذه الأل المقترنة باسم الجمع تفيد العموم عند اللغويين، المؤمنون اسم الجمع المحلى بأل يفيد العموم، يعني كل المؤمنين والمؤمنات، يعني كل المؤمنات، الأخوات الآن يسمعون الدرس، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بدون يتساعدوا، مو بس أنا بهمني ابني وبنتي، مرات الله عز وجل بينعم عليك بمال، هذا مو كله إلك ولا كله لابنك ولا كله لبنتك، هذا إلك وللآخرين، الله بيعطيك جاه مو كله لإلك، هذا لإلك ولأرحامك ولجيرانك ولمن تستطيع من الخلق، هو مؤات عيرة يعني الشغلة كلياتنا عيرة. سألني أحد الأخوة من يومين قال موضوع الإرث، أم ورثت ابنا مال، مو ورثته، قالت له لابنا إذا أنا بموت ما بتعطي إختك من هذا المال، الأم عندها يعني مال، قالت له إذا أنا بموت برضاي عليك إختك ما بتعطيه شيء، قال لي شو الحكم؟ قلت له لا ترد على أمك، لا ترد، هذا العطاء ما له علاقة لا أمي ولا أمك، هذا أمر مقرر في السماء. وبالمناسبة أيها الإخوة، كأنه يتكرر هذه الملاحظة، معلش مفيد نعيدها. بعض الإخوة الموجودين أو القريبين منا يعطون الذكور من أولادهم ولا يعطون الإناث، وبيعملوا برامج وخطط إنه أخي المعامل أخذوها الأولاد وشو صفي للبنات، يعني من الجمل إدنه. ليه؟ قال لأنه ابني حامل الكنية تبعي عن نفس كنيتي، فبيضل المال بالعيلة ما بيطلع لبرا. أما بنتي جوزة الصهر غريب، هذا بيروح المال للعيلة الثانية. نظام الإرث أيها الإخوة، لماذا الله وضعه بهذه الطريقة؟ الصبيان والبنات، ومرات ترث منك أختك، ومرات ترث أمك ويرث أبوك، ومرات أرحامك ابن عمك يرث في بعض الحالات، وبنت عمك وبنت خالتك في بعض الحالات. لماذا يوضع هذا في نظام الإرث؟ الله عز وجل لا يريد أن تتجمع الأموال بأيدي أشخاص معينين ولا بأيدي دول معينة، لأنه هذا بيضعف الحركة التجارية. في الاقتصاد المال ليس هدفا، هو وسيلة لتحريك الأسواق. هلأ إذا كلياتنا بنصفى بدون مال، من منا سيشتري بضاعة؟ من منا سيتناول موادا غذائية؟ بتوقف الحركة بالأسواق. مشان هيك الله عز وجل عنده هذا النظام المالي، سواء بالإرث أو بالزكاة أو بالكفارات أو بالفدية، هذه كلها نظام لتوزيع الأموال على الخلق. يعني لو أنا كسبت الملايين الملايين، لما أنا بموت الله بيوزع هذا المال. الله يقرر التوزيع مو أنا، لا يقول أحد والله أنا بس موت لا تعطوا فلان، أنت عم تخالف أمر الله عز وجل. أنا بس موت رب العالمين تولى في قرآنه الكريم توزيع الإرث على أبنائي وعلى بناتي وعلى أمي وعلى أبي وعلى زوجتي وعلى إخوتي وأخواتي، فمن ورثهم نورثهم ومن لم يورثه لا نورثهم. لذلك أيها الإخوة، الله عز وجل أعطاك هذا المال، هذا مو كله لك، هذا لك وللآخرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة. سنكتفي كمان في هذا الدرس بهذين الأمرين. ما المطلوب؟ حلو نسمع درس، هذا أمر كتير كويس، واجتماعنا على الخير كتير منيح، ودخولنا بيوت الله كويس، وتعارفنا على بعض شيء مليح. ما المطلوب؟ بس لازم نطلع من الدرس أنه أنا بدي أفعل شيء. المطلوب كل واحد يطلع بيناتنا يفكر في أمر صغير بيتناسب معه يخدم به المسلمين. لا تنتظر الآخرين تقول إيه بس كل المسلمين يعملوا هيك أنا بدي أعمل معه. المسلمين ما حيعملوا لحتى تعمل أنت، كلنا عم نستناك. هلا مطلوب كل واحد بيناتنا يطلع يفكر في أمر يخدم به خلق الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نحن الآن في الختمات، خلصنا أول الختمة. نحن في كل درس عم نعطي وظيفة قراءة، مثلا من الأسبوع للأسبوع قراءة من 1 إلى 5 الأجزاء، الأسبوع الثاني من 6 إلى 10. الآن انتهت الختمة، لكن ما حنختمون الآن الختمات، حنبقي هذه الختمات. كل واحد بيناتنا نعمل إحصاء إن شاء الله، حنختمن في حفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. سنعلن عن هذا الحفل في أيمت سيكون. لا، هذا في جامع سعد اللي الإعلان. نحن سنعلن إن شاء الله في الدرس وعلى المنبر متى سيكون في جامع أنس، وسنجعل كل الختمات التي سنقرأها إن شاء الله هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن رد حنبدأ بكل واحد ختمة جديدة، هلأ من هنا الأسبوع الجاي من 1 إلى 5. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. قبل الدعاء القول، يطلب أحد الأخوة نعيد القول: انشغالك فيما ضمن لك. وانصرافك عما طلب منك دليل على انطماس في بصيرتك، يعني في إغلاق على القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. يا قديم الإحسان، عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، إنك أهل التقوى والجود والمغفرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ما تحبه وترضاه، وباعدنا يا سيدنا عما تكرهه وتأباه، واجعلنا ممن يتأدبون بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتخلقون بأخلاقه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.